بسم الله الرحمن الرحيم.
في حياتنا اليوم
أصبحت الأسر على مفترق طرق،
فالبعض منها
يعيش في الجانب المظلم،
أما البعض الآخر
فيعيش في الجانب المشرق.
تواصل
ترابط
ومحبة
ودوام على الوفاء على مر الزمان.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
فالأحنف ابن قيس يضرب به المثل في الحلم، وقيس بن زهير في الدهاء، والحارث ابن ظالم في الوفاء.
فهذا زوج
يقوم على خدمة زوجته المعاقة،
وأخرى
قامت ببناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ثم جعلتها وقفا لزوجها المتوفى.
قصص. فهذا زوج
قام بذبح زوجته أمام أطفالها،
وأخرى
قامت بقتل زوجها ثم قطعته قطعا صغيرة.
قصص من الوفاء.
قاموا بذبحه أمامه.
قصص من الوفاء.
هل لي بالأمان إن دللتك عليه؟ قال نعم. قال أنا عدي، أنا من تبحث عنه. فخلى سبيله وفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه.
قصص من الوفاء.
وطلبت منهم أن يرجعوا، وإلا سوف تقوم هي ومن معها بحرب.
قصص من الوفاء.
لي صبية يريدون مني أن أطعمهم وهم جياع.
قصص من القصص.
فإذا هو طائي جاء موفيا بالوحي.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص
إني لأستحييه كما كنت أستحييه وهو يراني.
واليوم جيتهم علينا صليبا.
قصص من الوفاء الزوجي.
فإن الله عز وجل عارك ابنك عارية ثم قبضه إليه. من صفات المؤمنين المتقين
فهم
أولو العقول الرزينة. إن الوفاء على الكريم فريضة، واللؤم مقرون بذي الإخلاف. وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف.
واليقظة صفيهاتي سري عين شوفي زرع خلك وراعي هذه معايدة.
هذا من الوفاء الزوجي.
عين شوفي زرع خلك وراعي هذه معايدة.
في حياتنا اليوم أصبحت الأسر على مفترق طرق، فالبعض منها يعيش في الجانب المظلم، وما يدريكم ما هذا الجانب المظلم الذي يحمل في طياته عددا من المشاكل والتفكك ثم طلاق وافتراق. ولسان حالهم يقول لا يصلح العطار ما أفسد الدهر. أما البعض الآخر فيعيش في الجانب المشرق، وهذا الجانب المشرق يحمل في طياته أشياء كثيرة: تواصل وترابط ومحبة ودوام على الوفاء على مر الزمان. وكأن لسان حالهم يقول سأظل أذكركم إذا جن الدجى وأشرقت شمس بليل زماني. في الآونة الأخيرة نشرت الصحف خبراً هز المجتمع، وهذا الخبر مفاده أن رجلاً في إحدى المحافظات قام بذبح زوجته أمام أطفالها كما تذبح الشاة ليتخلص منها ومن مشاكلها. والخبر الآخر الذي يقول إن زوجة قامت بقتل زوجها ثم قطعته قطعاً صغيرة لترمي به للكلاب أعزكم الله لتخفي معالم الجريمة. أما الجانب الآخر وهو الجانب المشرق الذي لم ينشر لا في الصحف ولا في غيرها، فهذا زوج يقوم على خدمة زوجته المعاقة والتي أصيبت بحادث بعد زواجيهما بشهر واحد فقط. تصوروا، يقوم بحمل هذه الزوجة ووضعها، ويقوم بخدمتها، ويقوم بتنظيفها، ويقوم بترتيب البيت وتربية الأولاد وما إلى ذلك. وهذه زوجة قامت ببناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، ثم جعلتها وقفاً لزوجها المتوفى، وفاءً وتخليداً لذكراه. هذه نماذج من هذا الجانب المشرق. قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عمل عملته عندك؟ يعني وش أجمل عمل عملته في حياتك وما زلت تذكره إلى الآن ولم تنسى؟ فقال: كنت في صبوتي، يعني عندما كنت صغيرا في شبابي، يجتهد أهلي في تزويجي، فأرفض هذا التزويج وأرفض الفكرة في الزواج بتاتا. يقول: في إحدى الأيام كنت جالسا في السوق، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك، وأنا أسألك بالله أن تتزوجني. فقبلت طلبها. لما قبلت طلبها استعجلت في إحضار أباها وإحضار كل ما يتطلب، فأحضرت أباها، وكان هذا الأب فقيرا جدا معدما، فزوجني بهذه المرأة وفرحت بذلك. يقول: فلما دخلت إلى هذه المرأة تفاجأت، رأيتها عوراء عرجاء مشوهة إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. ثم بعد ذلك يقول: كنت لمحبتها لي أراعي قلبها وشعورها وعواطفها، وكانت تمنعني من الخروج من المنزل، فأقعد في البيت حفظا لقلبها، ولا أظهر لها من البغض شيئا أبدا حتى لا أكسر بخاطرها. وكأني عندما أجلس عندها على الجمر من بغضها وكرهها. فبقيت هكذا 15 سنة. تصوروا، 15 سنة وهو كأنه جالس على الجمر، في قلبه لا يشعر بحب هذه المرأة إطلاقا. قل: فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عمل شيء هو أرجى عندي من حفظ قلبها.
قصص من الوفاء الزوجي.
كل من نلقاه يشكو دهره: ليت شعري هذه الدنيا لمن. في زماننا اليوم نادرا ما نسمع عن الوفاء، وقصص الأوفياء أصبحت نادرة من الرجال والنساء. يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. لا أخفيكم، فقد بلغ مني هذا العمل والبحث عن هذه القصص وما يتطلب هذا الموضوع، فقد بلغ مني الجهد والعناء. فالبعض ممن يستمعون إلينا الآن، فالبعض ربما يسخر إذا سمع شيئا مما سأذكره من قصص الأوفياء، لأن الوفاء عملة نادرة في هذا الزمن، وأعني به الوفاء بين الزوجين، بل وأقول جازما يكاد ينعدم. فلذلك ظهرت مشاكل الأزواج وبرزت على السطح، حتى أنها وصلت إلى المحاكم والإصلاح الأسري وأئمة المساجد وبعض الشيوخ من القبائل والعوائل، فأصبح عمر الأسرة قصيرا جدا. أما في الزمن القديم فالأفعال عندهم أبلغ من الأقوال. فالأحنف ابن قيس مثلا يضرب به المثل في الحلم، وقيس بن زهير في الدهاء، والحارث ابن ظالم في الوفاء. فكانت العرب تضرب أروع الأمثلة في صاحب ذلك الفعل إعجاباً وتخليداً بما فعل، لكي يقتدي به الآخرون، وبالمثال يتضح المقال. فكانت تقول العرب: أوفى من السموأل، أوفى من الحارث ابن عباد، أوفى من عوف، أوفى من أم جميل، وهذا غيظ من فيه.
قصص من الوفاء.
تعريف الوفاء: الوفاء بالعهد هو قضاؤه وتنفيذه على أكمل وجه، وقد ذكر الله تعالى الوفاء في القرآن الكريم في عدد من الآيات، مثل قوله تعالى:
وإبراهيم الذي وفى،
وقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود،
وقوله تعالى:
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
والآيات في هذا الشأن كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة أيضا، وقد قيل: وفى بالعهد أو الوعد، أي أتمه أو حافظ عليه. والوفي هو الذي يعطي الحق ويأخذ الحق، فالغدر ضد الوفاء. إذن فالوفاء من المعاني السامية الراقية التي حث عليها الإسلام وأمر بها وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومع زوجاته، وهو أي الوفاء من صفات المؤمنين المتقين، وقد فرق الله بينهم وبين غيرهم في المحافظة على الوفاء، فأخبر أن بينهما من الفرق كما بين الأرض والسماء، وهم أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة، فلا تجد أحسن من وصف الله تعالى لهم بقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فهم ملتزمون بجميع العهود والمواثيق التي بينهم وبين الناس، ومن أهمها تلك التي بينهم وبين زوجاتهم. قال الشاعر: إن الوفاء على الكريم فريضة، واللؤم مقرون بذي الإخلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. فلذلك قيل: إن الوفاء شريك الكرم، والغدر شريك اللؤم. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كما يتوخى بالوديعة أهل الثقة والأمانة، فكذلك ينبغي أن يتوخى بالمعروف أهل الوفاء والشكر. وإليكم نماذج لمن يضرب بهم المثل في الوفاء لكي نقتدي بهم.
قصص من الوفاء. قصص من الوفاء.
أوفى من السموأل. كان من شدة وفائه أن رجلاً أتى إليه فوضع عنده أمانة، فبعد مدة وصل خبر وفاة هذا الرجل، وما زال السموأل محتفظاً بهذه الأمانة. فلما سمع السموأل بوفاة هذا الرجل زاد السموأل في حفظها وصيانتها، ثم بعد ذلك أتى إلى السموأل أعداء ذلك الرجل من أجل أن يأخذوا هذه الأمانة منه، فرفض السموأل إعطاءهم إياها، فضايقوه وحاولوا في إعطائهم إياها، فرفض رفضا شديدا قاطعا، لا يريد أن يخل بهذه الأمانة وبهذا الوفاء الذي قطعه على نفسه. فوصل بهم الأمر إلى أن خطفوا ابن السموأل، ثم بعد ذلك هددوه بأنهم سوف يقتلون ابنه إذا لم يعطهم هذه الأمانة، فرفض، بل أنه أصر في رفضه، ثم بعد ذلك أتوا بابن السموأل فوضعوه على إحدى الحصون، ثم بعد ذلك قاموا بذبحه أمامه. فالسموأل لم تهزه هذه الأمور كلها، فحافظ على هذه الأمانة، فوصل هذه الأمانة إلى أبناء ذلك الرجل، فضرب به المثل.
قصص من الوفاء. قصص من الوفاء.
أوفى من الحارث بن عباد. الحارث بن عباد كان من وفائه أنه ظل يبحث مدة طويلة عن عدو له يقال له عدي بن ربيعة. ففي أحد الأيام أسر الحارث رجالا كثيرا جدا، كان يغزو على قرى ويأسر رجال من أجل أن يجد هذا العدو. ثم بعد ذلك لما أسر رجال كثير كان من بينهم عدي، ولكن الحارث لم يعرف وهو موجود عدي في الأسر، فسمع عدي وهو في الأسر الحارث وهو يتكلم في أحد الأيام وهو يوصي جنده بالبحث بين الأسرى عن عدي وسؤال من يعرف عنه أي شيء في أوصافه أو في مثلا مكانه. فطلب عدي لما سمع عدي هذا الكلام طلب من نفسه مقابلة الحارث وقال له لقد سمعتك تبحث عن رجل يقال له عدي، وهو يعني نفسه. قال له نعم، طبعا أجابه الحارث بنعم. قال هل لي بالأمان إن دللتك عليه؟ قال نعم. قال أنا عدي، أنا من تبحث عنه. فخلى سبيله وفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه.
قصص من الوفاء.
أوفى من أم جميل وهي من قبيلة دوس. هذه المرأة ضرب بها المثل وهي من قبيلة دوس، فكان من وفائها أنه استجار بها رجل كان طريدا وكان محاربا من قبل عدة رجال يريدون إيذاءه وقتله، فأتى هذا الرجل واحتمى بهذه المرأة وهو لا يعرفها وهي أيضا لا تعرف، فحمت ودافعت عنه هي وإخوتها، يعني طلبت أيضا العون من أخواتها لأن كان المطاردين لهذا الرجل كان عددهم كثير جدا، فهي طلبت من أخواتها أن يحموا هذا الرجل ووقفت أمام تلك الأعداء وطلبت منهم أن يرجعوا وإلا سوف تقوم هي ومن معها بحربهم. لما ذهبوا أوصلت هذا الرجل الطريد إلى مكانه معززا مكرما إلى أبنائه فضرب بها المثل.
قصص من الوفاء.
ومن الأوفياء المشهورين الطائي صاحب النعمان ابن المنذر، وكان من وفاء النعمان أنه كان له يومان، يوم بؤس ويوم نعيم، لم يلقى أحد في يوم بؤسه إلا قتله وفي يوم نعيمه إلا أكرمه ونعمه. فركب النعمان في يوم بؤسه فلقيه أعرابي، وهذا الأعرابي من قبيلة طي، فأراد النعمان أن يقتل هذا الأعرابي، فبدأ الأعرابي يستعطف النعمان ابن المنذر وقال له بأن لي صبية يريدون مني أن أطعمهم وهم جياع. فطبعا بدأ النعمان الآن يلين قلبه رويدا رويدا إلى أن قال له لا أتركك إلا أن يضمنك، يعني بشرط أن يضمنك الرجل ممن معنا. فبدأ الطائي ينظر إلى هؤلاء الرجال الذين مع النعمان فبدأ يحملق في شريك بن عمرو، فقال شريك هو علي. فذهب الطائي، فلما أمسوا انتظروه فتأخر قليلا هذا الأعرابي والنعمان ينظر إلى شريك يعني جهز نفسك، فقال له شريك ليس لك علي سبيل حتى ننظر في هذا القادم، وهم ينظرون إلى سواد بعيد جدا، هل هو أم لا؟ دعنا ننظر هل القادم هذا ربما يكون هذا هو الأعرابي ونحن لا ندري. فكان كما قال، فإذا هو الطائي جاء موفيا بالوعد الذي قطعه على نفسه وتعلمه من دينه.
قصص من الوفاء.
وهذه قصة أخرى عن سليمان بن عبد الملك، أنه خرج مرة إلى بعض مقابر الشام ومعه يزيد ابن المهلب، وإذا بامرأة جالسة عند القبر وهي تبكي وصوتها عال قليلا، وقد أعجب سليمان بجمالها فأطال النظر فيها، فقال لها يزيد يا أمة الله هل تريدين الزواج من أمير المؤمنين؟ فنظرت إلى القبر ثم نظرت إليهما فقالت هذه الأبيات: فإن تسألاني عن هواي فإنه بحوماء هذا القبر يا فتياني، إني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني.
قصص من الوفاء الزوجي.
سؤال يردد في أكثر المنتديات وأكثر المجتمعات: هل الوفاء أكثر في الرجال أم في النساء؟ أقول أن الرجال والنساء على حد سواء، هما فرعان من أصل واحد وهو آدم عليه السلام، فالنساء شقائق الرجال كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، والرجال على طبقات ثلاث: طبقة كالغذاء، وطبقة كالدواء، وطبقة كالداء. أما الطبقة التي كالغذاء فهي لا يستغنى عنها أبدا، أما طبقة كالدواء فهي يحتاج إليها أحيانا، وأما الطبقة التي كالداء فهذه نكره أن نتصورها أو حتى نذكرها. الأزواج ينقسمون في الوفاء إلى ثلاثة أقسام: قسم من الأزواج أخفى مشاكله عن عامة الناس فلم تخرج من المنزل، وقسم خرجت مشاكله فعرفها القريب والغريب ورفضوا الوفاء كغيرهم، وقسم تحلوا بالوفاء. وهؤلاء عندهم مشاكل ولكنهم صبروا اضطراراً لا اختياراً، فقدموا الوفاء على المشاكل ويريدون ما عند الله والدار الآخرة، فمن ثمار الوفاء عندهم دوام الوفاء وصدق المحبة والمودة.
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
الزوج الوفي وعبارته المشهورة: وإن حسن العهد من الإيمان. الزوج الوفي هو أوفى الأوفياء، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الوفي لزوجاته، وهو نادر الوجود في وفائه لزوجته خديجة رضي الله عنها، وذلك عندما توفيت تأثر بوفاتها تأثرا شديدا حتى إنه سمى ذلك العام بعام الحزن وفاء لها. وإليكم بعضا مما ترويه عائشة لنا في وفاء الرسول عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
تروي لنا عائشة رضي الله عنها ذلك الوفاء عنه فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. وتقول عائشة في حديث آخر: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وإن كان لا يذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن. وتستمر عائشة رضي الله عنها في ذكر مواقف الوفاء للرسول عليه الصلاة والسلام مع خديجة رضي الله عنها، فتقول: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي حدث الآن؟ لقد تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها فحزن لها ولفقدها، لأنه عرف صوتها واستئذانها من أختها. وحديث آخر:
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
تقول فيه عائشة رضي الله عنها: جاءت عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فدخلت عليه فأقبل عليها وبدأ يسألها عن حالها ويقول لها: كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم بعدنا؟ فلما خرجت تلك العجوز من عنده قالت له عائشة رضي الله عنها: ما لي أراك تقبل على هذه العجوز؟ فقال لها: إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان، مقولته المشهورة. وكذا يخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء أي بالهدية قال: اذهبوا به إلى بيت فلانة. أتدرون لماذا؟ لأنها كانت صديقة لخديجة رضي الله عنها. وبعد هذه الصور الجميلة من الزوج الوفي أقول: إن الوفاء من السمات النبيلة التي نسمع عنها ونقرأ، ولكننا قلما نلمسها، وقد يتصف بها عدد قليل من الرجال. لا أريد أن أقول إن الوفاء، وأعني به الوفاء الحقيقي، قد ذهب مع ذلك الرجل الوفي، فالوفاء دائما يطلب من الرجال أكثر من النساء، وذلك لأن القوامة بأيديه.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
من قصص وأنواع الوفاء الزوجي. للوفاء أنواع: وفاء في المعاملة، وفاء مع المرض، وفاء في السفر، وفاء مع أهل الزوج، وفاء بعد الوفاة. وفاء في المعاملة، سأضرب الآن لكم بعضا من القصص موجودة في زماننا اليوم، وبعضها قد سبق، لكي نعتبر ونتعظ من هذه القصص، ونحاول بقدر ما نستطيع أن نطبق عمليا ما نسمعه. وفاء في المعاملة، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من وطئ الثرى جعل عائشة رضي الله عنها تصعد على كتفيه لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب لكي يلبي رغبتها ويسعدها. من منا يفعل مثل هذا الأمر؟ من منا يجعل المرأة تصعد فوق كتفيه؟ من منا يجعل المرأة تجلس بجانبه ملاصقة له؟
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، أريد أن أطلق زوجتي. سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستغربا مقولته هذه، قال له: ولماذا تريد أن تطلق زوجتك؟ فقال: إني لا أحبها. فرد عليه مستنكرا مقولته هذه، ثم قال له: اسمعوا إلى هذه العبارة التي تكتب بماء الذهب. قال له: ويحك، أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الوفاء؟
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
أم سليم بعدما تزوجت من أبو طلحة رضي الله عنهما رزقت منه بابن، فكان أبو طلحة يحب هذا الابن حبا شديدا جدا أكثر مما تتصور. فمرض هذا الصبي فجأة في أحد الأيام، وكان أبو طلحة خارج المنزل لم يعلم بمرض هذا الصبي، ثم اشتد به المرض فمات بعد ذلك. فقامت أم سليم رضي الله عنها بتغسيل هذا الصبي ثم تكفينه، فلما رجع أبو طلحة استقبلت هذه المرأة الوفية أحسن استقبال، وتصنعت له أروع ما كانت تصنع قبل ذلك، يعني تجملت وتحسنت وتعطرت، ثم بعد ذلك وضعت له العشاء، ثم بعد ذلك قام إلى الفراش فدخلت معه في الفراش. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عادية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال: لا. بدأت بالتدريج، لم يظهر عليها الحزن ولا التأثر، بل إنها عاملت زوجها في البداية، ثم بعد ذلك عاملت هذا الطفل. فقالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوها؟ فقال: لا. قالت: فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر. ثم بعد ذلك ذهب أبو طلحة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي، فقال له الرسول: بارك الله لكما في ليلتكما هذه. فرزقهم الله عز وجل بصبي آخر كان من أروع ما يرزق. وقولها كقول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
دخلت سعدة مرة على زوجها أبو طلحة رضي الله عنهما جميعا، فرأته مهموما مغموما، فخافت أن يكون قد غضب عليها أو أنها قد أزعلت أو قد أخطأت في حقه، فأتت إليه وجلست عنده وقالت له: ما لك؟ لعلك رأيت منا ما تكره، فنطلب منك الرضا والعفو. تريد أن تطيب خاطره، وتريد أن تستسمح منه، وتريد أن يعفو عنها، وتريد أن يبين لها خطأها لكي لا تقع أو ترجع مرة أخرى إلى هذا الخطأ، متذكرة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يقول فيه: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، ومنهم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. انظروا إلى حالنا، قارنوا حالنا بحال هؤلاء. ترون أن كثيرا من الزوجات يأتي تمر عليه الأيام والأسابيع والشهور وربما السنين وهي وزوجها عليها صخر. فهذه المرأة أو هذه الزوجة هل يستحق أن نقول عنها زوجة؟
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
وإليكم بعض من هذه الأمثلة التي رصدتها من بعض الأصدقاء. كنت جالسا عند أحد الأصدقاء بعد مغرب أحد الأيام، نتجاذب أنا وإياه أطراف الحديث عن الحياة الزوجية، ما لها وما عليها، وبعض من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وبين العوائل وبين القبائل، وربما تسببت في افتراق كثير من العوائل وأنها كثرت في هذه الأيام، وإلى ما إلى ذلك. فأخبرني هذا الصديق بخبره وقصته مع زوجه، فقال: أنا إذا خرجت إلى السوق مع زوجتي لابد أن أشتري لها عصير ليمون، مع أني لا أشربه بل إنه يسبب لي قرحة في المعدة، من أجل أن ألبي رغبتها وفاء مني لها.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
وآخر يقول، وهذه قصة طبعا سمعتها من أحد الأصدقاء طريفة، يقول: إذا خرجت للصيد يقول لابد أن أخذ زوجتي معي لأنها تستمتع في ركوب الحوض الخلفي، طبعا بعيدا عن الأنظار. يقول: تركب معي في الحوض الخلفي للسيارة، ثم بعد ذلك تستمتع عندما نجد صيدا، ثم أبدأ أطارده فتبدأ برفع الصوت: يا أبو فلان رح يمين رح يسار، ثم بعد ذلك تجهز البندقية مباشرة، ثم تبدأ برمي هذا الصيد، وأنا أستمتع معها جدا عندما أراها سعيدة للغاية.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
وأحد الشباب يقول: سبب هدايتي هي زوجتي بعد الله تعالى، فكان يقول: إذا أتى رمضان تصر علي إصرار كبير جدا أن أذهب إلى مسجد معين يصلي فيه أحد المشايخ، لأنها تستمتع في الصوت وتستمتع في الحديث وتستمتع في مقابلة بعض النساء وتستمتع في أشياء كثيرة، يعني المسجد فيه روحانية كبيرة. ثم بعد ذلك أنا أدخل إلى المسجد وأجلس وأستمع للحديث مع أني لا أرغب بذلك، لكن تفاجأت بعد مرور الأيام، بعد ما مضى من رمضان 10 أيام و15 يوم، بدأت نفسي تشتاق إلى هذا المسجد، وبدأت أرتاح راحة جدا رائعة بدأت أشعر بروحانية هذا المسجد وروحانية رمضان وروحانية هذه الأحاديث وهذه الآيات التي تتلى. ثم بعد ذلك أصريت على زوجتي أنه يوميا لابد أن نحضر، لا يفوتنا ولا يوم، وأن أعطانا الله عمر أيضا نحضر في الرمضانات القادمة، فكانت سببا في هدايتي بعد الله جل وعلا.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
عندما دعاني أحد الأصدقاء مرة إلى عشاء في منزله، فدخلت إلى مكان العشاء فوجئت حقيقة عندما وجدت عددا لا بأس به من أنواع وأصناف الأطعمة. ما شاء الله، دخلت ولها السفرة قدامي ما لذ وطى. فبعدما انتهينا من تلك السهرة ومن العشاء، فاصطحبني إلى الباب الخارجي فأخبرني عند خروجي من المنزل بخبر كدت ألا أصدقه لولا أنه حلف بذلك، فقال أنه هو الذي صنع هذا العشاء كله لأن ظروف زوجتي الصحية لا تسمح بإعداد الطعام، نظرا لكونها في أول فترة النفاس، فكانت مفاجأة حقيقة بالنسبة لي.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
إحدى الزوجات تحكي لبعض النسوة عن حياتها مع زوجها، فتقول عند الطعام أراعي خاطر زوجي في الأكل وفاء منها له، فأقدم كل ما يشتهيه ويرغبه أقدمه على ما يرغبه أبنائي، لأجل أن أغرس الوفاء في نفوس أبنائي، ولأجل أيضا أن أحافظ على هذا الوفاء الذي بنيته منذ زمن بيني وبين زوجي.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
وهذه زوجة أخرى، هذه الزوجة سمعت عن زوجها أنه قد خسر في الأسهم خسائر كثيرة جدا، فأتت هذه الزوجة الوفية فأعطت زوجها جميع الذهب والجواهر التي تملكها، فقالت لزوجها سدد الدين اللي عليك وأنفق على البيت سرا حتى لا يشعر الأبناء بذلك ويكون موقف أبيهم صعبا أمامهم.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
سمعت عن زوجة أحد الأصدقاء أنه إذا اعتكف في العشر الأواخر من رمضان بأنها تأتي إليه بالعشاء كل ليلة. تصور يا أخوان، زين العشاء بالبيت وتجيبه من البيت إلى المسجد، وكانت المسافة بعيدة، تأتي على قدميها وهي حاملة العشاء ومعها الثياب النظيفة، ثم بعد ذلك تدخل إلى المسجد فتقدم العشاء ويغير الرجل ملابسه، ثم بعد ذلك تجلس معه قليلا وتخبره بأحوالها وأحوال الأبناء في المنزل، ثم ترجع بعد ذلك.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
وفاء مع المرض. وأفضل ما قيل في هذا القسم هو زوجة نبينا أيوب عليه السلام. هذه الزوجة الوفية ضربت لنا أروع أنواع الوفاء في هذا الجانب، فقد صبرت على مرض زوجها 18 عاما، بل إن نبينا أيوب عليه السلام في آخر مرضه كانت تتساقط من جسده اللحم، عظامه بدأت تتبين تكون واضحة، ومع ذلك كانت صابرة محتسبة، وكانت تصنع له الطعام وتضع الطعام في فيه، بل إنها كانت تعمل من أجله ولم تتضجر منه أبدا طيلة هذه السنين، إلى أن أتى الله عز وجل بهذا الفرج من عنده.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
وفاء في السفر. جلست مع أحد الزملاء مرة في إحدى المناسبات التي دعيت إليها، فبدأ يخبرني، يعني مثل ما نقول حنا بدأ يسولف علي، يعطينا أخباره وتو جاي من السفر، اليوم جاي الصبح من السفر، واستمر في حديثه عن رحلته وذكر لي أشياء عن رحلته والعمل والأعمال التي أنجزها وإلى يعني أشياء كثيرة جدا. ثم بعد ذلك قال لي: سأخبرك بشيء أعجب من هذا كله. فقلت له: وما هو؟ فقال: إني من يوم ما مشيت من الديرة يعني من البلد إلى أن رجعت، يعني ظل فترة طويلة وهو في السفر قرابة الشهر تقريبا، فقال: منذ أن ما تحركت إلى أن رجعت وزوجتي يوميا تتصل بي من أجل أن تطمئن علي، وزيادة على هذا تخبرني عن أحوالها وعن أحوال المنزل وعن حال الأولاد وعن أحوال العائلة وعن مصروفهم وعن كل أشياء، كل تخبرني بكل شيء، حتى أنني تعجبت منها تماما.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
وفاء مع أهل الزوج. هذه زوجة وهي إحدى قريباتي، تقوم هذه الزوجة بخدمة زوجها يوميا، ليس هذا فحسب، لا تعجبون، لأنه نعم في زوجات الآن لا يقمن بخدمة أزواجهن يوميا، بل إنها تعد الأمر إلى هذا، بل إنها تقوم بخدمة والديه وتقوم أيضا بخدمة أهله، بل إنها تبادر وبسرعة بخدمة والديه إرضاء لهذا الزوج. وأكثر ما أعجبني وشدني وتأكدت منه أنها تقوم بتنظيف أبيه وأمه وإدخالهما أعزكم الله إلى الحمام وتغيير ملابسهما وإطعامهما وتنظيفهما. والعجب من ذلك أن الأب إذا احتاج شيئا لا ينادي إلا باسم هذه المرأة مع وجود بناته وأبنائه، مطبقة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فلا أعرف والله أهو حب أم وفاء يفوق ذلك الحب.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
وفاء بعد الوفاة. فاطمة زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع، هذه المرأة ظلت وفية لزوجها في حياته فكذلك عندما مات. فدخل عمر بن عبد العزيز عليها مرة بعدما تولى الحكم فاستأذنها، فأخذ كل ما تملك من حلي وجواهر ثم وضعه في بيت مال المسلمين، لكنها لم تهتم لذلك أبدا ولم تفكر في هذا كله، بل إنها حافظت على علاقتها مع زوجها ولم تغضب أو تشتكي أو مثلا تكلم أباه أو أبدا، لم يحصل من هذا شيء إطلاقا وكأنه لم يحدث شيء. فلما توفي عمر بن عبد العزيز جاء بعده أخوها فاستلم الحكم مكانه، ثم بعد ذلك وهو يتفقد بيت مال المسلمين وجد جواهر أخته أمامه وحليها، فعرف هذه الجواهر أنها لأخته فأمرها أن تأخذها، فردت عليه بمقولتها المشهورة: ما كنت أطيعه حيا وأعصيه ميتا. أفضل من هذه العبارة لم يوجد. وهذه تعلمنا درسا في الوفاء الحقيقي للزوج كما كان في حياته كذلك بعد مماته.
قصص من الوفاء الزوجي. قصص من الوفاء الزوجي.
حاجات الرجل والمرأة. يقول: أحد الغربيين وهو جون غراي في كتابه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة إن عدد الحاجات الأساسية للرجل والمرأة 6 حاجات، والغريب في هذه الحاجات أن كلما أشبع الرجل المرأة حاجتها أشبعته حاجته تلقائيا، وهي عملية تبادلية على النحو التالي: كلما أشبع الرجل المرأة رعاية أعطته الثقة، كلما تفهم الرجل المرأة وأنصت إليها أعطته التقبل، كلما احترم الرجل المرأة أعطته التقدير، كلما أخلص الرجل للمرأة أعطته الإعجاب، كلما تقبل مشاعرها وآراءها أعطته الاستحسان، كلما كرر الموقف التطميني لها أعطته التشجيع. رسالة إلى الرجل، رسالة إلى الرجل: أيها الرجل، إن العمر قصير والعمل كثير، إنك لا تدري في أي ساعة تفارق الحياة فيها، حيث إن دوام الحال من المحال، فالاعتدال مطلوب في جميع الأمور. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه الصيد الخاطر: فالرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود الله، فيكون عمله وقوله خالصا لله تعالى. فقد كان ابن سيرين يضحك بالنهار، فإذا جن عليه الليل كأنما قتل أهل قرية. كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: إذا عرض لك أمران، أحدهما لله والآخر للدنيا، فآثر نصيبك من الله، فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى. قال أبو تمام: وإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. فإذا جمعت أيها الرجل بين الاستغفار والتوبة من الذنوب والصبر على القضاء وسؤال الفرج، حصلت 3 فنون من العبادة تثاب على كل منها. ولا تضيع الزمان بشيء لا ينفع، ولا تحتل ظانا منك أن تدفع ما كان قد كتب. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نشعر أحيانا بالفخر أيها الرجل عندما نلمس كرما لا نظير له في الجانب المادي، يعني في توفير احتياجات المنزل وفي شراء كل ما تحتاجه الزوجة والأبناء. لكن لو توجته أيها الزوج الكريم بكرم وسخاء من نوع آخر وهو الوفاء، لكان ذلك من أجمل الجميل، ولعل الإشارة تغني عن كثير العبارة. رسالة إلى المرأة، رسالة إلى المرأة: حياتك أيها المرأة تبدأ من اختيارك، فأحسن الاختيار، وأحسن الاستخارة، وأحسن الاستشارة. ستجدين في الرجال من جربه الرجال قبلك، أعني بذلك لا بد من السؤال، فمن كان من شيمه الوفاء فإنه يكون معروفا، فإنه يفي للصديق والعدو، ومن كان من طبيعته الغدر فإنه لا يفي لأحد ويكون معروفا بذلك، وسمعته وشهرته تقتضي ذلك. والذي ربما تكتشفين بعد ذلك أن هذا الزوج غير وفي لك، مما يعجل بهدم بيت الزوجية، فلا بد من السؤال عنه، عن حاله وأهله، والحرص على الاستقرار النفسي قبل البدني، لأن المرأة إذا لم تسعد مع زوجها وفي بيتها فلن تسعد في أي مكان. واحذري كل الحذر من دعاة الانحلال، فمثل هؤلاء ليس عندهم وفاء ولا وفاء لهم. لقد كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها هو الاختيار الصحيح منها له، ولعله يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. خاتمة خاتمة. فهذه الصور الجميلة من الوفاء والمحاطة بالحياة والمعيشة السهلة البسيطة مليئة بالسعادة الحقيقية من كلا الطرفين، وحتى لو فقد أحدهما فإن الوفاء باق مع الآخر يتسلى به وبماضيه الجميل. أعتقد أنه ينقصنا الوفاء في حياتنا ومع أسرنا، والتضحية من أجله لكي تكتمل سعادتنا. وحتى لو غرسنا الوفاء في أولادنا لقطفنا ثمرته في وقت مبكر، أقصد مع أنفسنا يكونون أوفياء لنا. ولكن النعمة والرفاهية في حياتنا ومعيشتنا قد زادت وطغت حتى اختنقت الأنفس ومات بداخلها ذلك الأمل بالوفاء.
واليوم جيتهم علينا صعيبة، إن مرني بالدرب ما قدر أحاكي مصيبة يا كبرها من مصيبة، إن مرني بالدرب ما قدر أحاكي مصيبة يا كبرها من مصيبة، اللي يبينا عية النفس تبغي واللي نبيه عي البخت لا يجيب.
مع تحيات صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، عنيزة، هاتف 06-363-5440، فاكس 06-363-5441، صندوق بريد 19. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.